الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في الليلة الماضية إن من أسباب التشكيك في السنة هي أنها قد نقلت إلينا بالرواية والحفظ في الصدور من جيل إلى جيل، وأن كتابتها لم يبدأ إلا بعد أكثر من قرن من وفاة النبي صلى الله عليه وآله، مما يجعل الشك في أنها نقلت من دون تغيير في ألفاظها أو تزييد أو تنقيص في الروايات التي تثبتها. وقد أجبنا عن ذلك بأن القول بأن الأمة العربية كانت أمة أمية بمعنى أنها لا تعرف القراءة ولا الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهود الخلفاء من بعده، دعوى لا يمكن إثباتها في الواقع، بل إن تاريخ العربي حتى قبل الإسلام ينفي مثل هذه الدعوة، وأن الكتابة والقراءة كانت منتشرة بين العربي على شكل لا بأس به، وإن لم يكونوا جميعا يكتبون ويقرؤون، لكن نسبة القادرين على القراءة والكتابة في مختلف أقطار العرب في ذلك الوقت كانت كافية لهم بالنسبة لتسيير التجارات والزراعات والصنائع والحرف وغير ذلك، وكتابة المعاهدات والأشعار وأمثالها. وعندما جاء الإسلام واعتناء النبي صلى الله عليه وآله بنشر العلم والمعرفة وفتح الكتاتيب في المدينة وغيرها لتعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة، كل ذلك يمحو هذه الصفة عن الأمة، وأنه لا إشكال أن عددا كبيرا من الصحابة ومن التابعين كانوا يعرفون القراءة والكتابة، والقول بأن السنة لم تكتب إلى هذه الآماد قول لا يمكن إثباته، إلا أنه يمكن أن يقال بأنه على فرض ذلك أنه حتى لو كان هناك عدد كاف قادر على الكتابة والتدوين، إلا أن نهي بعض الصحابة عن كتابة السنة وتدوينها كنهي عمر بن الخطاب في أيام خلافته، وحتى قبل أيام عمر بن الخطاب فإن بعض الصحابة الذين كتبوا شيئا من الروايات أسفوا على كتابتها وخافوا أن تظل بعد وفاتهم فأحرقوها. فقد روي عن عائشة قالت: بات أبي يتقلب، فقلت: أمر ما أهمه. ثم قال: أي بني علي بالسفط الفلاني، فأتيته به فاستخرج منه طومارا كان قد كتب فيه 500 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله فأحرقها. فقلت: لما فعلت ذلك يا أبا؟ قال: أخشى أن يقول المسلمون أن يأتي غيري بشيء لم أسمعه فيقول المسلمون لو كان صحيحا لما فات أبا بكر، وغير ذلك، بالإضافة إلى النهي الصادر من عمر بن الخطاب عن كتابة السنة ومعاقبته على ذلك، وأن كثيرا من الصحابة كانوا يعتقدون بحرمة كتابة السنة، هذه الأمور منعت القادرين على الكتابة والتدوين من أن يدونوا السنة النبوية، وبقيت بدون تدوين إلى ما بعد القرن الأول للهجرة. هذا القول أيضا غير صحيح، فليس كل الصحابة على هذا الرأي، وإنما قسم من الصحابة وهم على الأغلب قريش ومن تابعهم على هذا الرأي، من أنه لا ينبغي كتابة السنة، وأنه ينبغي الاقتصار على القرآن وحده، ولكن بقية الصحابة كانوا يكتبون ويدونون، ومنهم عبد الله بن عباس، فقد روي عنه أنه قال: كنا نكتب العلم ولا نكتبه، باعتبار النهي والمنع الصادر من الخلافة من الخليفة لكتابة السنة وتدوينها، فقد كانوا يكتبون العلم لأنفسهم لكنهم لا يكتبونه الناس، وذلك بسبب النهي. ومنهم أبو رافع مولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، له كتب مدونة في أبواب مختلفة من الفقه وغيره من روايات النبي صلى الله عليه وآله، ومنهم سليم بن قيس الهلالي، وغيرهم كثير من الصحابة وخاصة أتباع علي عليه السلام كانوا يكتبون أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله ورواياته وأحاديثه، وكذلك كانوا يكتبون أقضية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وغير ذلك. فإذا السنة لم تبقى بلا تدوين إلى العهد الذي يذكره هؤلاء الباحثون مثل محمود أبو رية وأضرابه، وأن النهي الصادر عن عمر أو عن بعض الصحابة لم يكن ساريا في أوساط كل الصحابة، حتى يصلح أن يكون أساسا للتشكيك في مجموع هذه الروايات التي دونت في كتب أهل السنة والجماعة أو كتب الشيعة. بل إن كثيرا من هذه الروايات قد وصلت إلى أصحاب هذه المجاميع عن طريق أصول وكتب ورسائل دونها الصحابة والتابعون في ذلك الوقت. وقيل الإشكال الثاني، وهي أنه لا يمكن الاعتماد على السنة في شيء، وذلك لما علمنا من كثرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله والوضح على لسانه في حياته وبعد مماته، وما علمناه أيضا من أن بعض خلفاء بني أمية كانوا يستأجرون المحدثين ليضعوا لهم الروايات في فضل عثمان أو في فضل أبي سفيان أو في ذنب علي بن أبي طالب أو في ذنب أبيه أبي طالب أو في ذنب قرابة النبي صلى الله عليه وآله، كما يستأجرونهم ليضعوا لهم الأحاديث التي تحلل لهم الحرام إذا أرادوا ارتكابه، أو تحرم الحلال إذا أراد من يعارضهم فعله. وكل هذا يجعلنا غير واثقين بهذه الروايات التي تنقل السنة النبوية، وعندئذ لا يمكن الاعتماد عليها، ولأن باب التمحيص في الوقت خاصة في هذه الأزمان بين الروايات الموضوعة وبين الروايات الصحيحة بسبب فقدان كثير من القرائن الدالة على ذلك أصبح عصيرا إن لم يكن متحذرا، فلا يمكن الاعتماد على شيء من هذه الروايات الموجودة في هذه المجاميع الحديثية المنتشرة بين المسلمين. ولا إشكال أن الحديث أن الكذب قد كثر على النبي صلى الله عليه وآله، وأن الوضع كان منتشرا خاصة في الأزمان المتقدمة، ولكن لا يعني أننا قد فقدنا قدرة التمييز بين ما هو موضوع ومصنوع وبين ما هو ليس به كذلك، لأن الموضوع تارة يكون في باب أصول الدين وأخرى في باب فروع الدين وثالثة في تأييد المذاهب والرجال أو النقض عليه، وفي كل مجال من هذه المجالات توجد القرائن الكافية للتمييز بين ما هو موضوع وبين ما هو صحيح. ولا أقصد بذلك الرجوع إلى كتب الموضوعات المؤلفة، فإن كتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة حسب تتبعي القاصر كلها إن لم يكن معظمها قد بنيت على أهواء مؤلفيها. أذكر لكم حديثا ذكره بعض الكتب الموضوعة أو المؤلفة في الموضوعات وقال إنه موضوع، ثم ذكر له تتمة فقال نعم مع هذه التتمة يكون صحيحا، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال عنه أحد المؤلفين في الموضوعات إنه حديث موضوع، ثم قال: وروي وأبو بكر سورها. فقال: ولكن مع هذه التتمة يكون الحديث صحيح. فطبعا مثل هذا الكلام لم يبنيه صاحب الكتاب على علم وإنما على هوى. وأيضا حديث علي سيد كهول أهل الجنة قال إنه موضوع، ثم قال وروي وأن أبا بكر سيد شيوخ أهل الجنة، قال بهذه التتمة يكون الحديث صحيح. قال حديثان متجاوران، يعني كل واحد في صفحة من هذا الكتاب. أنا لا أقول في أنه أنا لا أقول أنه لمعرفة الموضوع والصحيح أن يرجع إلى الكتب المؤلفة في الموضوعات، لأننا لو رجعنا إلى هذا الكتب لكان قول المستشكل في جميع الروايات على حق، فإن هذه الكتب معظمها لا أقول كلها ولكن كثير منها ومعظمها قد بنيت على أهواء. ولكن لا يعجز الباحث وهو يريد التوصل إلى الحق أن يعدم بابا وسبيلا يوصله إلى ما يريد. فمثلا في باب الاعتقادات نرجع إلى عقيدة التوحيد الحقيقية، فما وافقها يكون صحيحا وما خالفها يكون باطلا ويكون موضوعا. ومن أمثلة ذلك حديث الرؤيا: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كيضمامة البدر. وهذا الحديث رواه أبو هريرة. بطبيعة الحال بطلان هذا الحديث بالنسبة إلى الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى بأنه ليس جسما وليس بذي جسم وليس صورة وليس بذي صورة يكون باطل، وهذا موضع اتفاق بين فرق الإسلام باستثناء المجسمة. إذا استثنينا المجسمة فإن كل فرق الإسلام يعتقدون بأن الله ليس جسما وليس بذي جسم وليس صورة وليس بذي صورة، فإذا يكفي في بطلان هذا الحديث هذا القدر من النظر، ولا نحتاج إلى التعمق في قابليته سبحانه لأن يكون مرئيا من حيث أنه لا يكون محدودا بجهتين ولا يكون ولا تتوفر في سائر شروط الرؤية، يكفي هذا القدر. وكذلك حديث خلق الله آدم على صورته باعتبار أن الضمير يعود إلى لفظ الجلالة، فيكون آدم على مثال الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا شرك، إلا أن يكون له توجيه على صورته، أي على صورة آدم التي اختارها الله له، ويكون في الحديث نقص لم يبين ولم يكمل، ولكن تذهب فائدته إذا كان له إذا كان فيه نقص لم يكمل ولم يكمل. وأما على ظاهره فباطل، لأنه يقتضي أن لله سبحانه وتعالى صورة، وأنه خلق آدم على صورة على تلك الصورة، فيكون أيضا مناقض لما هو مقرر بين المسلمين من أن الله ليس بذي صورة ولا صورة، فلا يعقل أن يكون له صورة وأن آدم خلق على مثالها. مثلا من باب الأمثلة أذكرها في باب الفضائل، أيضا يمكن تمييز الحديث الموضوع من الحديث غير الموضوع، ولا أقول الصحيح، ولكن أقول الحديث الموضوع من غير الحديث الموضوع. فننظر مثلا إذا راوي الحديث، فإن كان الحديث يعيد راويه أو يعيد مذهب من رواه، يأتي الشك فيه حتى نحصل له قرينة تخرجه من حيز الظني إلى حيز العلم. وإذا كان يناقض ما اتفق عليه المسلمون أيضا في فضيلة ما، أو يصل الأمر إلى حد الإسفاف في القول، فعندئذ يتبين أن الحديث موضوع، وإلا فينبغي أن ينظر في أنه هل هو صحيح أو ضعيف، ولا يقال له أنه موضوع مثلا. ومن الأحاديث التي لا تحتاج إلى مزيد عناء أو بحث ما ورد من الرواية في أن الله وكل كلبا أسود ينهج كل من يبغض أبا بكر رضي الله عنه. طبعا هذه الرواية من عجب الروايات المروية في الفضائل. أو مثلا وقس عليه أمثالها، أو تجد أنا مدينة العلم وعلي بابها وأبو بكر سورها. طبعا التتمة هنا رويت من طريقي من طريق واحد، وهذا الطريق الواحد يريد إقحامها، وأما بقية المسلمين فإنهم لم يروا التتمة، وإنما اقتصروا على مدينة العلم وعلي بابها. ثم أن قوله وأبو بكر سورها لا معنى له، لأن المقصود أنا مدينة العلم وعلي بابها أنه لا يمكن الوصول إلى ما عندي من العلم إلا عن طريق علي، بحيث يكون الأخذ عن علي عليه السلام واتباعه طريقا للوصول إلى العلم الذي عند رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن أبو بكر سورها ما معناه بالنسبة إلى مجال العلم، لأن الرواية تتكلم عن كون النبي صلى الله عليه وآله منبع العلم ومعدنه وأنه مركزه، ولذلك شبهه بالمدينة. فكيف يكون للمدينة سور مغلق على الناس، يعني يقحم على الناس المدينة؟ والمقصود هنا أنه لا يمكن التوصل إلى علم النبي إلا عن طريق علي، ويبقى السور لا معنى له، يعني الحديث التي لا تحتاج إلى عناء بحث أو تطويل في معرفة كونها موضوعة أو غير موضوعة مثل هذه الزيادة. وكذلك الروايات التي وردت في فضائل معاوية بن أبي سفيان مثلا، أو مدحه أو غير ذلك، فكلها واضحة، خاصة وأن المسلمين كلهم يرون في تاريخهم بأن معاوية بن أبي سفيان هو من مسلمة الفتح، وهو من الطلقاء، وليس من الطلقاء العاديين، بل أنه عندما فتحت مكة ودخلت قريش في الإسلام
لم يشأ معاوية أن يدخل الإسلام، بل هرب من جزيرة العرب إلى الروم وأراد أن يلتجئ بالروم، لكنه لما لم يجد عند الروم ملجأً كتب إلى أبيه، فتوسط أبوه عند النبي صلى الله عليه وآله، ووسط العباس بن عبد المطلب بأن يؤمنه حتى يرجع من بلاد الروم. فجاء ودخل إلى بلاد الإسلام واستقر بالمدينة، وكان شخصا لا ينظر إليه إلا أنه من الطلقاء المحاربين للإسلام. فجاء أيضا أبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، إن ابني يحب الفاخ، فلو عينت له وظيفة؟ فجعله كاتبا من كتاب رسائله. ففي أول يوم كان ينبغي عليه أن يباشر الوظيفة لم يحضر الوظيفة، وأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتب رسالة فاستدعاه فقالوا له أنه يأكل، فانتظر عليه فاستدعاه فقالوا له أنه يأكل، فصبر عليه فاستدعاه فقالوا أنه يأكل، فقال: لا أشبع الله بطنه، هذا أكل ما هناك، وصرفه عن الوظيفة صرفا تاما. فأي منقبة تكون لمعاوية مثلا وتذكر لا تعرف بأنها موضوعة؟ وطبعا الموضوعات في باب المناقب والفضائل يمكن أن نأتي لها بمقياس، وهي أنه ما اتفق عليه المسلمون اتفق المسلمون على روايته يكون صحيحا، وما اختلف فيه راو أهل مذهب دون أهل مذهب يرد على أهل ذلك المذهب ولا يقبل منهم، وبذلك نستطيع أن نأتي بهذا المقياس. وأما في باب الأحكام فعندنا العرض على كتاب الله صلى الله عليه وآله والسنة المتواترة الثابتة، فما وافقهما ولم يخالفهما نقبله ولو من باب التسليم، وما خالفهما نرفضه لقوله صلى الله عليه وآله: لا تقبلوا عني ما خالف القرآن. هذا كله كما ذكرنا في الليلة الماضية أننا نتكلم في هذا المطلب لا باعتبارنا شيعة، وإنما باعتبار الإشكالات الواردة من غير الشيعة على غير الشيعة وعلى مجاميع الصحاح الستة وسائر المجاميع غير الشيعية. وأيضا حتى لو تأملنا المجاميع غير الشيعية نجد أن فيها روايات رجالها من الأتقياء المتورعين الذين لا يختلف فيهم مسلم في ورعهم وتقواهم وإيمانهم. وقد ذكر السيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعات فصلا كبيرا من الرجال الأثبات الذين اعتمد عليهم البخاري، ذكر 100 رجل منهم. فمثل هؤلاء إذا رأوا روايتان سواء كانت مروية في البخاري أو في مسلم أو في غيره من الكتب مع بقاء السلسلة والسند على مثل هذا المستوى، كافي هذا في قبول الرواية وعدم احتمال الوضع فيها بعد أن رواها مثل هؤلاء الثقات والأثبات في دينهم وورعهم وتقواهم. بل وجدت في كتاب أحمد بن حنبل وهو المسند روايات أيضا رواتها من هذا القبيل، وهذه الروايات أيضا موجودة في كتب الشيعة ولكن بصورة تختلف، لا تختلف في اللفظ، إلا أنه جرت عادة علماء الشيعة أن يقطعوا الرواية الواحدة ويضعوا كل قطعة منها في بابها. وتجد بعض هذه الروايات رواتها نفسهم هم الذين في كتب الشيعة هم الذين في كتاب أحمد بن حنبل، لم يختلف السند بين مثلا ما في الكافي وبينما في كتاب أحمد بن حنبل، والفرق أن الرواية في الكافي مقطعة في عدة مواضع والرواية في كتاب أحمد بن حنبل مجموعة في موضع واحد. فما المانع مثلا من أن نميز أو أن نقول أن هذه الرواية
صحيحة لأن رواتها يتفق المسلمون على تعديلهم وعلى توثيقهم. وأي شخص خاصة في تلك الأزمان يسلم من الطعن من أهل مذهبه فضلا من غير أهل مذهبه، فإذا وجدنا رجالا أو سندا يتفق على توثيقه الشيعة وأهل السنة والجماعة، فبعد ذلك كيف لا أو كيف يمكن أن نقول أن هذه الرواية موضوعة أو نشكك فيها؟ الخلاصة أنه على الرغم من علمنا بكثرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وكثرة الوضع عليه خاصة في الأزمان الأولى، فإن ذلك لا يستدعي الشك في مجموع الروايات التي نقلت سنته صلى الله عليه وآله عند المسلمين عامة. أما إذا أردنا أن نتكلم في هذه القضية باعتبار أننا من الشيعة وأننا نحاكم الموضوع باعتبار أو من وجهة نظر الشيعة، فنقول إن الكلام في المسألة سالب باتفاء موضوعها. أما أولا فلأن اعتماد الشيعة في أخذ السنة النبوية في معظمه إلا ما ندر على رواية أهل البيت عليهم السلام، على رواية الأئمة من أهل البيت، ولا يمكن التشكيك أنه منذ زمان أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان عدد القادرين على الكتابة وعدد الحاضرين تحت منابر الأئمة والمتتبعين لآثارهم يأخذ في كل يوم في ازدياد، وأن تلاميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانوا يدونون أقواله وأفعاله وأقضيته وخطبه ومواعظه، وحتى الخطب الكبيرة الطويلة التي رواها الشريف الرضي رضوان الله عليه في كتاب نهج البلاغة تبين من بحث السيد تبين من بحث السيد صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة عبد الزهراء أنها مذكورة في مصادر قديمة بأسناد معتبرة، وأن كل فقرات هذه الخطب الطويلة منقولة نقلا مثبتا، فكيف بالروايات التي تكون في الأحكام؟ هذا كله الكلام من زمان أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وأما منذ زمان محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه وابن الصادق فحدث عن كثرة تلامذتهما ولا حرج، حتى روي أنه تخرج من تحت منبر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 4000 عالم، ويكفي أن الأصول التي كتبها تلامذة الصادق وصلت إلى 400 أصل، والأصل يختلف عن الكتاب، الأصل هو اللوح الذي كتب فيه الراوي كلام الإمام عليه السلام في مجلس ما أو عدة مجالس، فكان يحضر هذا الراوي مجلس الإمام عليه السلام، فكلما جاء شخص وسأل الإمام بمسألة دونها ودون جواب الإمام عليها، فلا يكون الأصل مبوبا إلى ولا مرتبا في أبواب وفصول، بل تجد مسألة الطهارة ومسألة البيع ومسألة الحدود ومسألة الصلاة خلف بعضهم البعض من دون ترتيب ومن دون تبويب، هذا يسمى أصل. وكان لكثير من تلامذة الصادق عليه السلام وتلامذة الباقر أصل وأكثر من كتاب، كزرارة مثلا له كتاب وله أصل، وأصل زرارة ليس هو كتاب زرارة، كتاب زرارة مرتب ومبوب، وهذا اصطلاح قديم كان عندهم فيطلقون على الكتاب هو ما كان مبوبا ومرتبا، وعلى الأصل ما أخذ إملاءا ولم يكن مرتبا ولا مبوبا. فإذا بالنسبة إلينا نحن الشيعة لم تصلنا الروايات عن شفظ قلبين، ولا تمادت بها الأزمان في الكتابة والتدوين، بل كان العلماء عليهم السلام يحثون أتباعهم على الكتابة وعلى التدوين، وحتى ورد عن الصادق عليه السلام: اكتب وبث علمك في إخوانك فسيأتي على الناس زمان لا يستأنسون فيه إلا بكتبهم، إلى غير ذلك من الروايات التي كان الأئمة عليهم السلام يحثون الناس على كتابة العلم وتدوينه وبثه ونشره بين إخوانهم. فإذا من جهة عدم التدوين الإشكال بالنسبة إلى السنة المروية عند الشيعة بالخصوص لا يأتي مطلقا. يأخذون كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام ويدسون فيها بعض الروايات، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بأن الديصاني كان يأخذ كتاب أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام ويدس فيها بعض الإلحاد أو بعض الزندقة، ولكن العلماء الأقدمون طيب الله مراقدهم وجزاهم عن الإسلام خيرا أجهدوا أنفسهم في تتبع أمثال ذلك وأخرجوه من هذه الأصول، ولم يدونوا في كتبهم ومجامعهم شيئا مما دس في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام. ولذلك فمن هذه الجهة من جهة الواضح لا يوجد في كتب الشيعة المدونة والمتداولة في الوقت الحاضر رواية يستطيع الباحث أن يجزم بأنها موضوعة. نعم قد تكون أو قد لا تكون محفوفة بقرائن تخرجها من حيز الظن إلى حيز العلم، أو قد يكون مثلا رواتها ليسوا جميعا عدولا أو ليسوا جميعا موثقين في كتب الرجال، لكن هذا شيء آخر ليس هو قضية الواو. فإن الذي يشكك في ثبوت السنة وصحة الاعتماد عليها هو قضية الموضوعات ومعرفة تمييزها. الشيعة لا يحتاجون إلى تدوين علم لمعرفة الموضوعات إلا إذا أرادوا أن يأخذوا بالروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريق أهل البيت، وأما إذا أرادوا أن يأخذوا بالروايات الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السلام فهم في غنى عن تدوين مثل هذا العلم أو بحثه، وذلك لأن العلماء الأقدمين قد تتبعوا هذه الناحية وكفوهم مهونة البحث ومهونة التتبع والاستقراء لكل رواية. الرواية يبقى أن السنة مثلا تثبت بهذه الرواية أو لا تثبت بهذه الرواية لأنها غير محتفة بقرائن قطعية أو لأن سندها ليس كله من رواة الثقات، لكن قد لا يطعن فيها وفي ورودها، لأن كثيرا من الرجال لم يدوروا في كتب الرجال ولم يذكروهم. وهل معنى ذلك أن من لم يذكر اسمه علماء الرجال لا بخير ولا بشر أو لم يعرفوه يشك فيه أو تسقط؟ يكون مجهول الحال، صحيح مجهول الحال، ولكن إذا كان السنة إذا كان من قبله ممن يعتمد عليه أو كان من بعده ممن يوثق أنه لا يروي إلا عن ثقة يمكن أن يكون الراوون عنه إذا ثبت من تتبع أحوالهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة أن يكون موضع اعتماد. بل ذهب الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة إلى أن مشايخ الثقات ثقات كمشايخ ابن أبي عمير وغيره من الثقات الرجال الذين علم أنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا يسندون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة،
ولذلك عنون الباب بعنوان مشائخ الثقات، يعني التوثيق بأن هؤلاء الذين يروي عنهم هؤلاء الثقات لا بد من توثيقهم، ولأن الرواة عنهم يكونون قرينة على أنهم من الثقات. إذ لا يعقل أن رجلا بتتبع أحواله يعلم أنه لا يسند ولا يروي إلا عن ثقة، ثم في هذه الرواية وحدها نقول أنه يحتمل أنه روى عن رواية الثقة. هذا يعني يخالف ما ذهب عليه طيلة حياته أو طيلة جهده العلمي. فإذا على أي حال أن هذا لا يسقط السنة كليتان، حتى لو كانت بعض الروايات لا تثبت بها السنة، ولكن ليس كل الروايات تكون في معرض الشك كما يرتي بعض الباحثين الجدد مثل محمود أبو رية وغيره ممن يرون أنه لا يصح الاعتماد على السنة النبوية مطلقا لهذين السببين. وهناك أبحاث أخرى أيضا تتعلق بأسباب الشك في السنة النبوية قد نتكلم عنها في ليلة أخرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا كان ثقة في مذهبه عدلا في طريقته معروفا بالصدق وتجنب الكذب فيمكن الاعتماد على روايته، والشيعة يسمون مثل هذه الرواية بالرواية الموثقة ويعتمدون عليها في أحكامهم. الكلام إذا كنت تقول أن الاعتبار عنده في قبول الرواية ورفضها بصحة السند وعدم صحته، فليس لك أن تلومه إذا ترك الرواية التي لم تصح سندها. يعني أنت الذي جئت وقلت أن الاعتبار عنده بصحة السند، ولو كانت ثابتة عنده عن أهل البيت لما تركها ورفضها.